عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون.
عباد
وفي القرآن دستور لحب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته نتحدث في أقوام يحبهم الله عز وجل. قلنا من هؤلاء الأقوام أهل التوبة والتطهر، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا أهل الصبر، قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. أيضا أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. أيضا من هؤلاء الأقوام صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي وعلامة النفاق بغض الأنصار. والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام كما في الآية الكريمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا من هؤلاء الأقوام أهل التقى، قال الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم آمين. أيضا من هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا نحن أهل السنة نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتقرب إلى الله بحب علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم رضي الله عنهم جميعا، نتقرب إلى الله بحبهم. يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين، والحديث في سنن الترمذي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: هذان ابناي، أي الحسن والحسين، هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم عنهما أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من الناس، أي الحسن، وسنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله عز وجل. فنحن بدأنا في الحلقة الماضية في أهل البيت من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى، وهذه هي الحلقة الثانية بفضل الله تعالى. قلنا في الحلقة الماضية: من هم أهل البيت؟ قلنا: اختلف العلماء في من هم المقصودون بأهل البيت، ولهم في ذلك عدة أقوال، منها أولا أنهم أهل الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم رضي الله عنهم جميعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل هؤلاء في الكساء، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرت مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالقول الأول من أقوال العلماء أن أهل البيت هم أهل الكساء. القول الثاني أنهم أهل السكنى، صاحبات الحجرات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا رجل معهن، ففيهن نزلت الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا الذي يخرج الزوجات من أهل البيت فهو ما قرأ آيات الأحزاب كما بينا في الأسبوع الماضي. فصل الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فصل الآية عما قبلها أو بعدها يجعل الآية فعلا في أهل الكساء كما يقول البعض من أهل العلم. ونحن نقول: نعم، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت، ولكن ليس كما يقول البعض أن الزوجات فقط هن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا رجل معهن، ليس هذا هو الصحيح. وسنبين الآن إن شاء الله تعالى القول الراجح من أقوال أهل العلم. القول الثالث: قلنا في الحلقة الماضية أهل البيت هم أهل النسب والقرابة، فقيل هم بنو هاشم، فقيل هم بنو هاشم، وقيل كل من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وقيل، وهذا قول ثالث لأهل العلم، كل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من غير تقييد. القول الرابع من أقوال أهل العلم: قلنا في الحلقة الماضية كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله. طبعا استدلوا بقول رب العالمين جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. واستدل أيضا هذا الفريق من أهل العلم بأن ورد بأنه ورد في القاموس أن آل الرجل هم أتباعه وأهله. وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، وسلمان ليس بعربي وليس من أقربائه صلى الله عليه وسلم، ليس من أهل بيته، ولكنه فارسي من العجم، وبينا ذلك تفصيلا في الحلقة الماضية. طيب، هل هناك أقوال أخرى للعلماء في من هم المقصودون بأهل البيت؟ الجواب نعم. هناك قول خامس لأهل العلم، قالوا أهل البيت يدخل فيهم أزواجه وقرابته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل وفاته بنحو شهر عليه الصلاة والسلام، في حين عودته من حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. نحن ننقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا كالشيعة يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض، نحن ندين الله عز وجل، نتدين لله بحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يكفي أنه صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي، أذكركم الله بأهل بيتي، قالها ثلاثا. قيل لزيد بن أرقم راوي الحديث: من أهل بيته؟ وركز معي في هذا الكلام، من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قيل: من هم؟ قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. قيل: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فدل ذلك على دخول الزوجات في أهل البيت، وهو واضح جدا من آيات سورة الأحزاب، الذي يجتزئ الآية يقرأها وحدها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولا يقرأ ما قبلها وما بعدها. هذا كمن قرأ فويل للمصلين ولم يقرأ ما بعدها، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الويل والعذاب للذين يصلون، اقرأ ما بعدها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها. فلابد أن تقرأ ما قبلها وما بعدها كي تفهم سياق آيات القرآن الكريم. فالآيات في سورة الأحزاب تتحدث عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول القول الخامس من أقوال أهل العلم: أهل البيت يدخل فيهم قرابته وأزواجه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا دل ذلك على دخول الزوجات، وهو واضح من آيات سورة الأحزاب، وأيضا واضح بحديث بالأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل بإذن الله عز وجل. يبقى القول الخامس من أقوال أهل العلم: أهل البيت قرابته وأزواجه عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك بعض الشبهات يرددها البعض من الشيعة وغيرهم في أهل البيت. يقول بعضهم إن أهل البيت هم أهل الكساء، هم علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم رضي الله عنهم جميعا فقط، الزوجات لا يدخلون، غير هؤلاء لا يدخلون. لقد علق على ذلك الإمام العلم القرطبي رحمه الله تعالى فقال باللفظ الواحد: وإنما هذا شيء جرى في الإخبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فعمد صلى الله عليه وسلم إلى كساء فلفها عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد نزول الآية. أحب صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج، أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج، وليس معنى ذلك أن هؤلاء هم أهل البيت فقط. وهذا رد على من يقول أن أهل الكساء هم أهل البيت كالشيعة وغيرهم. أيضا من الشبهات التي يلقيها البعض امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤالها ذلك. وقلنا، وهذا إجابة السؤال الذي طرحناه في الحلقة الماضية، لماذا امتنع رسول الله عليه الصلاة والسلام من إدخال أم سلمة مع علي وفاطمة والحسن والحسين، بما أن أم سلمة من أزواجه عليه الصلاة والسلام وأزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيت، طب لماذا امتنع من إدخالها معهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الجواب: لا يخفى عليكم أن عليا والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا ليسوا بمحارم لأم سلمة، لذا امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إدخالها معهم تحت الكساء. وهذا هو وهذه هي الإجابة على هذا السؤال. ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، نخرج إلى فاصل قصير ونواصل إن شاء الله تعالى. الله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهم من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. كنا نرد على بعض الشبهات التي يلقيها الشيعة والروافض وغيرهم. يقولون مثلا إن الزوجات لسن من أهل البيت. نقول لهم لماذا؟ قالوا: امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إدخال أم سلمة تحت الكساء مع علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. نرد على هؤلاء ونقول: لا يخفى عليكم أن عليا وفاطمة أن عليا والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا ليسوا بمحارم لأم سلمة، لذا امتنع صلى الله عليه وسلم من إدخالها معهم تحت الكساء. والذي يبين أن الزوجات من الآل وأن الزرية أيضا من الآل ما رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على آل محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجعل الزوجات، فنبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الزوجات فقال: اللهم صل على آل محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وآل بيته. فذكر الزوجات والزرية مقام آل البيت، فذكر الزوجات والزرية كلاما مفصلا بعد هذا المجمل، بعد أن قال: اللهم صل على آل محمد النبي، من آل محمد وأزواجه أمهات النبي وزريته وآل بيته عليه الصلاة والسلام. يبقى الزوجات والزرية من أهل البيت. وطبعا عندنا آية الأحزاب كما قلنا قبل ذلك، من يقرأ قبل قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقرأ ما قبلها وما بعدها سيفهم جيدا أن الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالزوجات من الآل والزرية أيضا من الآل. طيب، من يقول إن عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا ليسوا من أهل البيت؟ في ناس بتقول كده. طبعا من يقول ذلك نرد عليه بحديث الكساء الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم في الكساء وقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنص الحديث. ولقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية. ثاني، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إذا كان أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية، يعني علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا هم أحق بهذه التسمية. طيب، من يقول أيضا من الشبهات، من يقول إن أهل البيت كل من تبعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال بذلك بعض العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. هذا القول والله تعالى أعلم ليس بصحيح، أن آل البيت أي كل الأتباع ليس بصحيح. لماذا؟ الجواب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله وعترتي. وعترتي أي وعشيرتي، وقيل وزريتي. طب بعض الناس يقولون لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، أسامة منا أهل البيت، قوله صلى الله عليه وسلم لواثلة بن الأسقع: أنت من أهلي. طب كيف نرد على ذلك وهم ليسوا من أهله في الحقيقة؟ نقول: نسبة البعض أحيانا من غير القرابة والزرية والأزواج لأهل البيت، فهذا للتشريف والتنويه بفضله. ثاني، حينما ينسب البعض لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نسبة البعض أحيانا من غير القرابة والزرية والأزواج إلى أهل البيت، فهذا للتشريف والتنويه بفضله، وهو بذلك موافق لمعنى الأهل لغة، وليس المراد به كونه من أهله في الحقيقة. يعني ليس معنى ذلك أن هؤلاء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. فنقول خلاصة الأمر إذا أردنا أن نقف على القول الراجح من أقوال أهل العلم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من هم؟ نقول من حرمت عليهم الصدقة من أقربائه صلى الله عليه وسلم، فهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، وكذلك أزواجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأفضلهم أي وأفضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من؟ ركز، وأفضلهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. يبقى هو احنا بنحبهم، هو نتقرب إلى الله بحبهم، ونقول إن حبهم من الإيمان وإن بغضهم من النفاق، وسنبين ذلك تفصيلا بإذن الله عز وجل. نحن نتقرب إلى الله بحب علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم رضي الله عنهم جميعا. طب قد يقول قائل أو يسأل سائل، نحن عرفنا الآن من هم أهل البيت، طب ما يشترط للانتفاع بنسب أهل البيت؟ الجواب، يشترط للانتفاع بنسب أهل البيت أولا السلامة من الشرك والكفر، ثانيا التمسك بالسنة، ثالثا العمل الصالح. يبقى أولا التبرؤ من الشرك والكفر، ثانيا التمسك بالسنة، ثالثا القيام بالعمل الصالح. طبعا نقول أن تتبرأ من الشرك والكفر، لماذا؟ لأنه لا ينفع مع الكفر عمل. لقد قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي، قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله تعالى إنه ليس من أهلك. لماذا يا رب؟ إنه عمل، كما في بعض القراءات وفي بعضها عمل غير صالح، عمل غير صالح، وفي قراءة عمل أي كفر بالله عز وجل لكونه مات كافرا، مع أن الابن من الأهل نسبا وقرابة. ولقد دعا لوط عليه السلام فقال رب نجني وأهلي مما يعملون، قال الله تعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا أي امرأته في الغابرين. فلا ينفع مع الكفر عمل، فيشترط للانتفاع بنسب أهل البيت أولا التبرؤ من الشرك والكفر، ثانيا القيام بالعمل الصالح، ثالثا التمسك بالسنة. بعض الناس يقولون نحن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن من الأشراف، وهو أبعد الناس عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لن ينفعك إلا عملك أنت الصالح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجمعنا مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم احشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث بقية في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وخالقهم يجلون، وفي القرآن دستور